أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. لا زال الكلام في كتاب التقليد، وصلنا إلى المسألة 20. قال المصنف حفظه الله: تقدم في المسألة 6 أنه يشترط في مرجع التقليد أن يكون مجتهدا، وكان هذا هو الشرط 5، وأن يكون عادلا، وهذا هو الشرط 6، وتثبت العدالة بأمور. بأي شيء تثبت العدالة؟ بالحقيقة مو بس العدالة، العدالة طبعا رح يجي تعريفها بمسألة 29، العدالة بمسألة 29 صفحة 12، اللي هي الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة الناشئة غالبا من خوف راسخ في النفس وينافيها ترك واجب أو فعل حرام من دون مسوغ، من دون مسبب، من دون مؤمن لذلك. المهم يأتي الكلام عنه. فكيف يثبت الاجتهاد؟ عندنا موارد ما سيأتيكم، كيف تثبت الطهارة، كيف تثبت النجاسة، كيف يثبت الاجتهاد، كيف تثبت الأعلمية، كيف تثبت كثير من الموارد التي تحتاج إلى ثبوت، يلتقم ببعض الأشياء، يختلفان في بعض الأشياء. كلامنا هنا حول العدالة، إنه بأي شيء تثبت عدالة هذا المجتهد، حتى أن يجوز لأقلده لابد أن يكون عادلا. زين، كيف تثبت العدالة؟ قال: أولا العلم الوجداني، يحصل العلم بالعدالة من العلم الوجداني. الوجداني يعني الشخصي، علم قطع جزم يقين أنه أني مختبرة بنفسي وعايش وياه وأعرفه 100%. العلم إيش قد نسبته بالمية؟ 100%. العلم اللي هو الجزم والقطع واليقين، أو الاطمئنان. الاطمئنان أقل من العلم، الاطمئنان 90% 80%، أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية كالاختبار ونحوه، مو إلا علم وجزم وقطع ويقين، لكن الاطمئنان أيضا حجة. ومنشأ هذا الاطمئنان قال حاصل من المناشئ العقلائية، مختبري وعرضنا عليه عدة مرات وراقبناه عدة مرات وشفناه بالأموال وشفناه بالجنس وشفناه بالذنوب وشفناه بالواجبات وشفناه إلى آخره، شفناه بالأموال، فاختباراتنا كلها نجح بيها. إذن هذا يورث عندنا الاطمئنان بعدالة هذا المجتهد. فإذا ثبت بالعلم أو الإطمئنان جاز تقليده. هذا بالنسبة للمورد الأول. المورد الثاني شهادة عادلين بها، اثنين يشهدون بعدالة المجتهد. أنا أعرف جماعة اثنين عدول، هؤلاء يأتون ويشهدون بأن زيد من المجتهدين عادل، يسموها البينة. كل ما نقول كلمة بينة معناتها شاهدين عادلين يشهدان بالعدالة. الثالث، المورد الثالث في ثبوت عدالة المجتهد هو حسن الظاهر، وهذا هو الأكثر استعمالا، حسن الظاهر. والمراد من حسن الظاهر هو المعاشرة والسلوك الديني، الناس اللي عايشة وياه كلهم يعرفوا إنسان خير متدين، ما يقصر بواجباته، ما يرتكب ذنوب وآثام وأخطاء وإلى آخره. وهو أيضا يثبت بأحد الأمرين الأوليين، إذن حسن الظاهر هم يثبت بشهادة عادل إذا جو اثنين عدل وقالوا يا إحنا نشهد مو بعدالته وإنما نشهد بحسن ظاهري، بحيث إذا سئل عنه يقولون لا نعلم عنه إلا خيرا، إحنا ما ندري بي إنهم أدوا الواجبات كلها ومنتهي من المحرمات كلها، لكن اللي ندري بي حسن الظاهر، ندري بي خوش آدمي خوش إنسان صايم مصلي إلى آخر، هذا يسموه حسن الظاهر. حسن الظاهر مرة يكون أنا أعرفه بحسن الظاهر ومرة يشهدون الناس بحسن الظاهر. قال وبشهادة عادلين من أهل الخبرة، العفو بل وهو يثبت أيضا بأحد الأمرين الأوليين. طبعا ضيفوا لها هاي عبارة وبالشياع، الشياع أيضا شاع بين الناس أن فلان عادل يكفي، الشياع أيضا حجة، ولعل الشياع يدخل في مسألة الأطمئنان لأنها من موارد العقلاء وهكذا. طيب هذا بالنسبة لمن؟ للعدالة. بعد شنو عندنا؟ قال ويثبت الاجتهاد. زين الاجتهاد بيش يثبت؟ قال ويثبت الاجتهاد والأعلمية أيضا بشارح تين خالها بأيضا عدة نقاط. أولا بالعلم، العلم رقم واحد، والاطمئنان تقدرون تخلوه رقم اثنين وتقدرون تضيفوه مع العلم. العلم 100%، الاطمئنان 90%، بالشرط المتقدم. شنو هو الشرط المتقدم؟ اللي هو الحاصل من المناشئ العقلائية اللي هو بالاختبار. وبعد بأشياء غير العلم يثبت اجتهاده هو بشهادة عادلين من أهل الخبرة، اثنين من أهل الخبرة يقولون أن فلان مجتهد، أن فلان هو الأعلم. وهذا الطريق أعزائي لا يتحصل لعامة الناس، بل يتحصل لقليل من الناس اللي هم المتدينين والمثقفين ثقافة دينية واللي عندهم علاقة برجال الدين وطلبة البحث الخارج مثلا وغيرهم بمستويات عالية من العلم، بحيث يشهدون بأن فلان مجتهد وهو أعلم، وهاي هذه الشهادة حجة بنفسها. قال بل يثبت بشهادة من يثق به من أهل الخبرة، مو إلا شاهدين عادلين، حتى إذا شاهد واحد نثق به من أهل الخبرة كافي، وإن كان واحدا ويكفي حتى لو كان واحدا، هذا واحد كافي أيضا. إذا جاني وسألته يا بأل من أقلد؟ قال قلد المرجع الفلاني. ليش؟ قال لأن أنا برأيي هو الأعلم وأنا أثق بهذا المخبر وهو من الخبرة كافي. في وقت من الأوقات بحثت في هذه المسألة، في زمن كان أكو فتنة يعني، بحثت وسألت لخبراء متعددين قرابة 5 مجتهدين شهدوا لي بعلمية المرجع الفلاني وهكذا. هو واحد كافي، بس أنا عندي فضول أبحث، رحت لفلان، رحت للفلتان، رحت إلى آخر. قال بل يثبت بشهادة من يثق به من أهل الخبرة وإن كان واحدا، ولكن يعتبر في شهادة أهل الخبرة أن لا يعارضها شهادة مثلها بالخلاف. بالنسبة لأهل الخبرة كون ماكو شهادة معارضة لهم، وهاي الشهادة مساوية لهم. يعني إذا خبراء اثنين شهدوا بأعلمية زيد وخبراء اثنين شهدوا بأعلمية عمر، هنا تتساقط لأن شهادة مقابل شهادة، فتتساقط الشهادتان، شهادة الخبراء الأوليين وشهادة الخبراء الأخيرين. واضح أعزائي؟ زين. طبعا بشرط هم هنا مع المكافأة بينهما، كون كلهم من أهل الخبرة، مو اثنين خبراء من الدرجة الأولى واثنين قولتنا كلك، يعني مو من أهل الخبرة. الخبرة طبعا مو عبالكم كل طالب بحث خارج هو من أهل الخبرة، لا أبدا، أهل الخبرة هم ناس متميزين مجتهدين أو قريبين من مرحلة الاجتهاد، لهم الصلاحية وعندهم القدرة في تمييز الأعلم من المجتهدين المتصدين في الساحة العلمية. يجيكم. فإذا تتساقط شهادة الخبراء مع التكافؤ، أما مع عدم التكافؤ إذا أربعة لكن مو أكفاء، مع واحد كفو لا يقدم الواحد الكفو. لا مو نقلد أهل الخبرة، أهل الخبرة يشهدون بأنه فلان هو الأعلم فالروح نقلده. زين. قال بل يثبت بشهادة، بل ولكن يعتبر في شهادة أهل الخبرة أن لا يعارضها شهادة مثلها بالخلاف. شهادة شو وصف هاي الشهادة؟ مثلها متكافئة يعني مفاضلة. أما ذا يجون يشهدوا لي 10 مو أكفاء مقابلهم واحد كفو، لا أقدم الكفو. ومع التعارض يأخذ بشهادة من كان منهما أكثر خبرة. طبعا هاي مفاضلة، هنا نسوي نقدم من هو أكثر خبرة من غيره بحد يكون احتمال إصابة الواقع، هاي عند التعارض، في شهادته أقوى من احتمالها في شهادة غيره. لما يصير اختلاف وتعارض بين أهل الخبرة نقدم الخبير المتمكن اللي عنده فراسة، اللي هو قريب من الاجتهاد، اللي واصل إلى مرحلة علمية يمكنه أن يميز من هو الأعلم من المجتهدين، وهكذا. ننتقل إلى المسألة 21. قال يحرم الإفتاء على غير المجتهد مطلقا. كل إنسان مو مجتهد ما يصير يتصدى للإفتاء، ما يصير يتصدى للإفتاء. ومن أفتى في الحديث، ومن أفتى بغير علم تبوأ مقعده من النار. زين. إذن يحرم الإفتاء على غير المجتهد مطلقا في كل أنواع الإفتاء. وأما من يفقد غير الاجتهاد من سائر الشروط، هو مجتهد لكن خل نفترض فاقد العدالة، أو خل نفترض إلى آخره، وحدة من الشروط فاقدها من سائر الشروط. الشروط هن ايش قد عددهن؟ عدل الاجتهاد. إذا طلعنا الاجتهاد ايش قد يبقى عدد؟ 9. أحسنتم، 9. فيحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها. قال يا باني مجتهد ولكن فاسق مو عادل، نقول له ذا تفتي وفتوتك يأخذون بها الآخرين، ما يجوز لك، حرام عليك أيها المجتهد. فيحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها. إذن بعبارة أخرى، عندما نقول يحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها ولم يكن مجتهدا، إذن كل واحد ينزل رسالة اجتهاد، هذه أمارة على أن هذا مجتهدا، والدليل على ذلك نزل رسالة فتوائية في ذلك. قال ويحرم القضاء على من ليس أهلا له. استنتهينا من الاجتهاد، رح نسولف على مسألة هي إلها ارتباط بما نحن فيه وليس لها ارتباط بما نحن فيه. ليس لها ارتباط من حيث أننا نتحدث في كتاب التقليد، وهذا المسألة تتحدث عن شروط القاضي، فإذا هاي وجه خلاف وتباين. ووجه الاتفاق والتقارب والتساوي أنه المجتهد هو قاضي، كل مجتهد قاضي يصلح للقضاء. إذا كان المجتهد، سؤالكم هدى القريش، إذا كان مجتهدا جامعا للشرائط وفقد أحدها، يجب على المقلد الذي قلده أن ينتقل بالتقليد إلى غيره. شون يعني أحمد صادق؟ إذا هو مجتهد طبعا ماكو داعي بعد يقلد المجتهد. شكو داعي يقلد؟ يعني أنا إذا مجتهد على شنو أقلد؟ شو الحكم أنا دا أستنبطه مثلا؟ واضح أحمد صادق؟ المهم الآن ننتقل إلى موضوع اللي هو مسألة القضاء. إذا تتذكرون في أول دخولنا لشرح المنهاج قلنا أنه لا يوجد كتاب اسمه كتاب التقليد والاجتهاد. وإذا تراجعون وسائل الشيعة والكافي والتهذيب والاستبصار وغيرها من الكتب، كل هذا أيها الأعزاء ما نجد به كتاب اسمه كتاب التقليد. ولذلك من إجا هنا خلى قال التقليد، ما قال كتاب التقليد، بينما بعد راح يقول كتاب الطهارة، كتاب الصوم، كتاب الاعتكاف، كتاب الخمس، كتاب الزكاة. أما تقليد ما عدنا به، التقليد ما عدنا به كتاب. هاي واحد. اثنين، قلنا بالكتب الفتوائية والروائية لما ما كان أكو عندنا مسائل التقليد شنو كان عندنا؟ كان عندنا شروط القاضي، هي نفسيتها شروط القضاء، نفسيتها شروط مرجع التقليد نفسها. واضح أعزائي؟ إذن قال يحرم القضاء على من ليس أهلا له. الذي ليس أهلا للقضاء هو من هو؟ هو الفاقد أحد الشروط التسعة. هالمرة ما نقول عشرة لأن العالمية ما نشترطها. أي واحد فاقد أحد الشروط التسعة هذا ما يصلح للقضاء. طيب، من جهته هو يحرم عليه التصدي للقضاء، ومن جهة المكلفين والناس أيضا لا يجوز الترافع إليه، ما يجوز الترافع إلا إذا هو مو مجتهد. ولا الشهادة عنده على شنو؟ بعنوان القضاء خب ما يصير، بس بعنوان إنه شيخ عشيرتنا والوجه من وجوه المدينة وإنسان خير قصد الإصلاح ومن هالقبيل، فهذا لا بأس به، هذا مما لا بأس به، طبعا على نحو التصالح لا على نحو القضاء. القضاء لابد أن يكون من قبل المجتهد. قال إذا لم ينحصر استنقاذ الحق المعلوم بذلك. نعم، إذا انحصر استنقاذ الحق إلا بالرجوع إلى الحاكم غير الشرعي وغير الجامع للشرائط، بذيك الساعة نقول لك يصير. ليش؟ لأنه انحصر موضع ضرورة، الضرورات تبيح المحظورات ولكن تقدر بقدرها. إذن أحبائي، إذا لم ينحصر استنقاذ الحق المعلوم بذلك، قبل لا أكمل إجا ببالي سؤال أسألكم. إحنا هسه كم شرط نشترط بالقاضي؟ بالقاضي كم شرط؟ 9، عفية عليكم. طيب إذا كان القاضي فاقد واحد من ذني 9 يصير يصدى للقضاء؟ فاقد وحدة من ذني 9 هل يجوز له التصدي للقضاء؟ هو حرام عليه. زين اني صير اروح له اترافع يمه اتحاكم يمه؟ ايضا جاوبته لا. جيد، من خلال هاي السؤالين رحنا نسأل هذا السؤال الثالث. القضاة اللي بالمحاكم عندنا، القضاة جامعين للشروط التسعة بما فيها الاجتهاد، سمعت بمحكمة من محاكم العراق، ما لي علاقة بدول الخليج أو إيران أو غيره. زين، إذا القضاة اللي بالمحاكم ما مجتهدين، خلي ما نقول بقية الشروط التسعة، بس ما مجتهدين، إذا ما مجتهدين شلون ذولا يصدون للقضاء؟ إذا حرام عليهم لو مو حرام؟ الجواب حرام عليهم. هاي من جهتهم. من جهتنا إحنا زين شلون إحنا نروح نترافع ونشتكي من القاضي؟ الجواب إنه حرام عليكم تروحون تتشاكون وتقيمون دعوة من القاضي إلا إذا حصل استنقاذ الحق عندهم. قالان يا برجل الدين والقاضي الشرعي ما عنده شرطة ويدز ويسجن ويحكم وكذا، بينما الحاكم الظالم اللي بالمحكمة نسميه الحاكم الظالم، هذا يجوز الترافع إليه عند الانحصار. تمام، هسه بينت عندكم القضية، نرجع نكمل مسألتنا. ولذلك قال إذا لم ينحصر استنقاذ الحق المعلوم بذلك، وكذا المال المأخوذ بحكمه. زين، هذا إذا حكم بحكم، طبعا الحاكم الشرعي، الرسالة دائما يقول يجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي. واجتكم بالمعاملات وبالعبادات بالجزء الأول الثاني الثالث، قال أرجع للحاكم الشرعي، صح لو لا؟ الحاكم الشرعي اللي أرجع إليه وأتقاضى يمه من هو؟ قال هذا تعريف عرفناه بالجزء الثاني بمسألة 89 صفحة 32 صفحة 32 أعزائي، هناك عرفنا من هو الحاكم الشرعي. زين، تمام، حتى توثقون المعلومات. طيب، قال فيحرم عليه، بل ويحرم القضاء على من ليس أهلا للقضاء، يعني فاقد واحد من الشروط التسعة، ولا يجوز الترافع إليه، حرام، ولا الشهادة عنده لأنه ليس أهلا للقضاء. ليش؟ إذا لم ينحصر استنقاذ الحق المعلوم بذلك. إذا انحصر استنقاذ الحق بذلك بذيك الساعة يصير. وكذا المال المأخوذ بحكمه، أخذت حكم الحاكم، مال المحكمة مالتنا اللي بالمدينة مالتنا، حكم بأن هذه الشاة لزيد، هذا الكتاب لك يعني لي، يصير أخذ الكتاب؟ قال لا. وكذا يحرم أخذ المال المأخوذ بحكمه، من حكم بأن هذا المال لي وهو ليس أهل للحكم والقضاء، فحرام علي أن أخذ. نعم، ما لم ينحصر استنقاذ الحق أو ذلك المال إلا بالترافع إليه إلى عديم الأهلية، فيصير حلال، يسموها من باب المقاصة. وأيضا سيأتيكم في الجزء الثالث، بل هو حتى أنا بالجزء الأول بمستحدثة من المستحدثات يتحدث عن هذا الأمر. إذا لم يكن شخصيا أو مشخصا، شخصيا يعني مشخص بالخارج، هذا الكتاب، عندما أقول هذا الكتاب، هذا الكتاب شخصي لو نوعي؟ شخصي مشخص. أما النوعي أعزائي، لا، نوع كيلو سكر من هذا الكيس، بعض برتقالة من هذا الصندوق اللي مملوء برتقال، هذا يسموه شنو؟ كلي. بينما شخصي لا، مشخص، واحد يشيلها يقول هذه البرتقالة، هذا الكتاب. إذا لم يكن شخصيا يعني مشخص بالخارج، أو مشخصا بطريق شرعي، مثل من المشخص بطريق شرعي؟ كما لو كان صاحب يد على شيء مباح بالأصل، أرض متروكة وجيت أنا زرعتها وبنيت بيها، فالشارع المقدس هو الذي قال لي أرض ميتة وما سبق عليها يد أحد تقدر تأخذ، وإلا فهو حلال. هاي وإلا شنو؟ لو كان المال شخصيا وحكم به الحاكم، أو كان المال مشخصا وحكم به الحاكم، فهذا لا يكون حرام بل يكون حلال. حتى فيما إذا لم ينحصر الاستنقاذ الحق واستنقاذ المال بالترافع إليه إلى عدم الأهلية. أقدر أنا ويا الخصم مالي أقول له امشي نروح الكربلاء أو للنجف أو إلى المنطقة الفلانية حتى نشوف فيها إنسان مجتهد حاكم شرعي ونتحاكم ونترافع يمه. حتى فيما إذا لم ينحصر استنقاذ الحق بالترافع إليه فهو حلال وإن كان آثما. زين شن سبب الإثم إذا أنت تقول لي يصير والأموال اللي تأخذها حلال؟ ليش تقول علي إثم؟ لأنه أنا راجعت من ليس أهلا للفتوى وإن كان آثما عن طريق الحصول عليه في هذا الفرض. استنقاذ الحق مع عدم الانحصار بالترافع عند الظالم. الآن أي مشكلة تصير عندنا أعزائي نروح بيها وين؟ نروح بيها للحاكم بالمحكمة، ما نروح للحاكم الشرعي، نروح للمحاكم وهكذا. مسألة 22، المتجزئ المجتهد المتجزئ يجوز له العمل بفتوى نفسه. المجتهد المتجزئ طبعا أكو مجتهد على قسمين، أما مجتهد مطلق يعني بكل شيء مجتهد، بالعبادات بالمعاملات بالإيقاعات بالقضاء بالأحكام بكل شيء مجتهد. زين المجتهد المتجزئ لا، خلنا نفترض مجتهد بس بالعبادات، المعاملات ما مجتهد بيها، أو مجتهد بس بالمعاملات بالعبادات لا، أو لا مجتهد بس بكتاب الصلاة بالصوم ما مجتهد، أو مجتهد مثلا بس في كتاب المزارعة ما مجتهد مثلا في كتاب النكاح والبيع وهكذا. هذا شي يسموه مجتهد متجزئ. السؤال هل يجوز الرجوع إلى المجتهد المتجزئ؟ قال المجتهد المتجزئ في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه، هو يصير يعتمد على فتوى. أنا الآن عندي قابلية أستنبط أحكام شرعية بالنسبة للعبادات، قالوا لي خلاص ماكو داعي بعد تقلد، أنت استقل بهذا الأمر لنفسك. يجوز له العمل بفتوى نفسه، بل يجوز لغيره العمل بفتوى. زين زوجتي وأخويا وأختي وعمي وخالي وخالتي ذولا يصير يعملون بفتوى وأنا مجتهد متجزئ؟ قال يجوز إلا مع العلم بمخالفة فتوى المتجزئ لفتوى الأعلم أو فتوى من يساويه في العلم، متساوين في العلم. على تفصيل علم مما سبق، وإن تحدثنا علم مما سبق في المسألة 8 وفي المسألة 9 وفي المسألة 10. وينفذ قضاء المجتهد المتجزئ وينفذ قضاء المجتهد المتجزئ ولو مع وجود الأعلم، حتى لو كنت مجتهد مطلق ومتجزئ هل يجوز الترافع للمجتهد المتجزئ؟ نعم ولكن متى؟ إذا عرف هذا المجتهد المتجزئ المتصدي للقضاء عرف مقدارا معتد به من الأحكام، خصوصا تلك الأحكام التي يتوقف عليها القضاء مثل البينة، كن مجتهد يعرف البينة والشهود وكيفية الترافع واستجواب الأطراف وكيفية إنفاذ الحكم والأحكام وما هو مجمع عليه وما هو محل خلاف وإلى آخره. فإذا هذا المجتهد المتجزئ يجوز الرجوع إليه. واضح أعزائي؟ أسأل سؤال وأعطيكم مجال للأسئلة حتى نختم. إذا كانت امرأة درست في معهد القضاء هل يجوز لها أن تكون قاضي؟ درست حالها حال القاضي وبلغت المرحلة وكانت مجتهدة، كانت مجتهدة، هل يجوز لها التصدي للقضاء إذا هي مجتهدة وعادلة؟ لماذا لا يجوز؟ كلكم بالإجماع كأنما تقولون لا يجوز. أحسنتم، لأنها تشترط، لأننا نشترط الذكورة، الذكورية مفقودة عندها حتى لو هي مجتهدة. وهكذا أحسنتم ما شاء الله. مسألة 24، العفو مسألة 23 يأتي الكلام عنها، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم يا كريم يا الله.